بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. نعطر مجلسنا في بدايته ببعض المواقف التي وردت لسلفنا الصالحين حول موضوع الإخلاص، ونحن نريد كما ذكرت لكم غير مرة من هذه الدروس ومن هذا الباب الذي بدأنا فيه مع الإمام المنذري رحمه الله تعالى، نريد أن نتربى على الإخلاص، نريد أن نتجنب الرياء وأن نتوب إلى الله عز وجل مما قد يكون في قلوبنا منه وفي أعمالنا. نريد أن نمشي مع الإمام في كتابه الترغيب والترهيب بابا بابا وخطوة خطوة للتربية على المعاني المباركة التي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن الأساس الذي تنبني عليه كل الأمور وكل خيرات الدنيا والآخرة، الأساس الذي لا يقوم شيء بدونه، هو الإخلاص لله عز وجل وإصلاح السريرة وصدق النية، ولذلك بدأ به الإمام كتابه. نذكر عن من هذه المواقف موقفا للإمام شمس الدين ابن المنير رحمه الله تعالى، الإمام العامل الزاهد الشافعي رحمه الله. قال عنه نجم الدين الغزي: كان يجلس في حانوته ببعلبك اسم مدينة، وفي كل يوم يضع من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس في أوراق ملفوفة، ويضع الأوراق في مكان عنده، وإذا وقف عليه الفقراء أعطاهم من تلك الأوراق ما يخرج من يده، لا ينظر في الورقة المدفوعة ولا في الفقير المدفوع إليه، لا ينظر في الورقة المدفوعة الملفوفة يعني التي يعطيها للفقير ولا في الفقير المدفوع إليه. وهذا يدل على حرصه رحمه الله على الإخلاص، فهو يخفي العمل وحتى يعني يراعي شعور الفقير فلا يحرج الفقير كذلك. ومما يذكر أيضا من المواقف عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: كان كثير الصدقة مع إخفائها، وكان له جماعة يرتب لهم من صدقته ما يكفيهم إلى يوم، وما يكفيهم إلى جمعة، وما يكفيهم إلى شهر، وكان يبالغ في إخفاء ذلك حتى كان غالب الناس يعتقدون في الشيخ قلة الصدقة، يعني كانوا يظنون أنه من البخلاء يعني من جراء إخفائه للصدقة. وكان إذا جاءه سائل بعد أن كف بصره، يعني بعدما كبر في السن وطعن في السن كف بصره، فكان إذا أتاه سائل يقول لمن عنده من جماعته: هل هنا أحد؟ يعني قبل أن يعطي السائل يسأل من بجواره: في حد موجود؟ حد شايفني؟ هل هنا أحد؟ فإن قال له لا أعطاه، وإن قال له نعم يعني في حد، في ناس شايفاك، قال: قل له يأتينا في غير هذا الوقت، قال: قل له يأتينا في غير هذا الوقت. وهذا يدل على حرص الشيخ رحمه الله على إخفاء صدقته. وكانوا رحمهم الله يرحبون بالفقراء والسائلين والمحتاجين. يقول الفضيل بن عياض: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا. إذا الأمر الغريب يعني أقول المفروض المنة ليك ولا ليه؟ من اللي بيدي ولا اللي بياخد؟ اللي بيدي. ده هو بيقول إيه: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا. طب ليه؟ طيب قال: لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب. لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب. وأيضا فإنه خصك بالسؤال ورجى فيك الخير دون غيرك. خصك أنت بالسؤال ورجى فيك الخير دون غيرك. وكان الليث بن سعد رحمه الله يقول: من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قبل مني قرباني إلى الله تعالى. لأنه قبل مني قرباني إلى الله تعالى. وقال معاذ النسفي رحمه الله: من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب صدقته فهو ممن أبطل صدقته بالمن، لأنه رأى نفسه على الفقير. يعني عايزك تبقى أنت شايف أنت اللي محتاج للصدقة، مش مين؟ مش الفقير، لأنك تحتاج إلى الثواب. وكان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. كان إذا رأى سائلا على الباب ينشرح، يعني يفرح ويسر ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل يقول: يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. يقصد مين؟ يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله عز وجل. وهذا كله يدل على حرصهم على قبول أعمالهم وحرصهم على الصدق في هذه العبادات. ونواصل المسير مع أحاديث كتاب الترغيب والترهيب. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الإمام المنذري يعني يراوح بين الترغيب والترهيب، فبعد أن تكلم عن الترغيب في الإخلاص يكلمنا عن ويحدثنا عن الترهيب من الرياء، نعوذ بالله من الرياء. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الرياء هو طلب رؤية الناس أثناء تأدية العمل. الرياء نعوذ بالله منه طلب رؤية الناس أثناء تأدية العمل. ومثله السمعة أو التسميع، هو طلب سماع الناس لما يفعله أو لما فعله. إذا لم يره أحد مثلا من الناس فهو تراه يحدث الناس بما فعل من العمل الصالح، فكلاهما من المحرمات يعني كما سيأتي في هذه الأحاديث أو في هذا الباب. والرياء والتسميع يكون في عمل الدنيا ويكون أيضا في عمل الآخرة. يعني ممكن إنسان يرائي بعمل الدنيا ولا الرياء خاص بالعبادات بس؟ سؤال صعب. ممكن إنسان يرائي بعمل الدنيا ولا الرياء خاص بأعمال الآخرة فقط؟ يبقى نقول الرياء يكون في عمل الدنيا كما يكون في عمل الآخرة. في عمل الدنيا كمن يتباهى بالأموال أو الأشكال أو الوجاهات أو المناصب أو الشهادات والدرجات. الرياء يكون في عمل الدنيا ويكون أيضا في عمل الآخرة. في عمل الدنيا كمن يتباهى بالأموال والأشكال والوجاهات والمناصب والشهادات والدرجات. وهؤلاء لا حظ لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة على هذه الأعمال، لأنهم أرادوا بها الوجاهة في الدنيا. وأما من فعل ذلك من أهل الإسلام وتقرب إلى الله عز وجل بشهادته وبمنصبه لخدمة المسلمين وابتغى الأجر من الله عز وجل، فله الأجر من الله على هذه النية الصالحة. يبقى العمل الدنيوي، العمل الدنيوي كطبيب مثلا أو مهندس أو إنسان في منصب من المناصب أو إنسان له أموال، صاحب أموال، يتباهى بذلك، يفرح بذلك، يحدث الناس بما عنده من هذه الأموال. قد يصل ذلك والعياذ بالله تعالى إلى الكبر، أحيانا يصل ذلك إلى التفاخر والتعالي، يعني يؤذر ويعاقب فاعل ذلك. أما الإنسان الذي مجرد يفرح أنه عنده مال وهو يخرج ما عليه من الزكوات الواجبة ونحو ذلك، لكنه ربما يتباهى بما عنده من المال أو يحدث الناس بذلك، أو مثلا يفرح بمنصبه أو بشهادته ونحو ذلك، فهو ضيع على نفسه الأجر الذي يمكن أن يحصله بالنية الصالحة. لو انتوى في هذا العمل الدنيوي طاعة الله عز وجل وخدمة الإسلام والمسلمين كان له في ذلك أجر، لأن هذا من الأعمال المباح. يعني الإنسان إذا وضع النية الصالحة في العمل المباح كان له بذلك أجر عند الله عز وجل. وأما من أراد بذلك الدنيا فإنما هو يتكثر من حطام الدنيا. وأما الرياء في عمل الآخرة فهذا أخوف ما يخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، كما سيأتي معنا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء يكون على ثلاث درجات، والرياء يكون على ثلاث درجات، انتبهوا معي لأن الأمر خطير، الأمر مخوف، كما سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرياء إذا في ارتباطه بالعمل ينقسم إلى ثلاث درجات أو يقع على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: ألا يريد الإنسان بعمله إلا مدح الناس، ألا يريد العبد بطاعته إلا مدح الناس، يعني هو يصلي ليثني عليه الناس، يصوم ليمدحه الناس، يتصدق من أجل الناس. يبقى إيه النية هنا؟ الناس اللي هتبدأ تنام دي، صحصح معايا لو سمحت، إيه النية في العمل؟ وجه الناس، المدح أو الهرب من الذم، هو أراد بذلك في بداية عمله. أو الوجاه، يقال فلان بنى المسجد الفلاني وفلان يتصدق وفلان ينفق على الفقراء وفلان كذا وكذا، هو أراد ذلك من الناس بعمله، أراد ذلك في الدنيا بعمله. طب ماذا له في الآخرة؟ أول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. هذا يقال له يوم هذا يكون يوم القيامة من أول من تسعر به من النار يوم القيامة، يقال له يوم القيامة: بل أردت أن يقال فلان جريء أو فلان متصدق أو فلان جواد أو فلان شجاع إلى غير ذلك، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى. دي الحالة الأولى، ودي أخبث الحالات، اللي يكون النية في العمل ليست لله وإنما لغير الله، أن يريد بعمله مدح الناس ووجه الناس وثناء الناس والرفعة بين الناس والتعالي والتكبر والتفاخر والعياذ بالله تعالى. هذا يدخل في هذا الحديث أو في الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق دخولا أوليا بالتأكيد. الحالة الثانية: أن يعمل العمل لله وللناس، أن يعمل العمل لله وللناس. طب إيه الفرق بين دي وبين الأولانية؟ هنا في تشريك، هنا وقع التشريك، يعمل العمل لله وللناس. طب تيجي دي تنفع؟ تنفع. أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، نص الحديث هو يلتمس الأجر، يبقى دي لله والذكر الناس، ماشي كده. طب ايه المقال بتاعه؟ قال: لا شيء له، لا شيء، معاقب. ونقول ان يعمل العمل لله وللناس، ونروح عيلين بين قوسين كده: يلتمس الاجر والذكر. ناخد الحته دي من الحديث كشاهد، وهذا عمله محرم وحابط وهو معاقب على ذلك، وهذا عمله محرم وحابط وهو معاقب على ذلك. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي وسياتي معنا: انا اغنى الشركاء عن ايه؟ عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. خلي بالك من كلمة أشرك معي، يعني هو أراد بعمله الله عز وجل، ولكن أشرك مع الله عز وجل غيره. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري إيه؟ تركته وشركه، فسماه الله عز وجل شركا، أو ما فعله هذا العبد من الشرك. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولكن هذه بلا شك يعني أهون مما إيه؟ مما قبله الأولاني، ده أمر أخطر. والعياذ بالله تعالى. الحالة الثالثة أن يكون العمل منعقدا على الإخلاص ثم تطرأ عليه خواطر الرياء. أن يكون العمل منعقدا على الإخلاص ثم تطرأ عليه خواطر الرياء. يعني واحد صايم مثلا ثم وجد من يتحدثون عن الصيام وفضل الصيام، فهو قاعد كده عايز يتكلم، يعني مش قادر يمسك نفسه، عايز ايه؟ عايز يقول ان انا صايم، يعني انت عم تتكلموا عن الصيام وتاع، ففي ناس برضو يعني هنا ايه بالك يعني، فهو متردد، اقول ولا ما اقولش، اقول ولا ما اقولش. هو من البداية عمل العمل ليه؟ ما تنطق يا ابني لله، صام لوجه الله. ثم طرأت على العمل خواطر الرياء، هاجت خواطر الرياء، هبت ريح الرياء المنتنة والعياذ بالله تعالى. فهو بقى متردد هنا، أقول ولا ما أقولش، أقوله. لو قاوم وجاهد نفسه وكتم العمل خلاص، يبقى هنا ماذا فعل؟ قاوم هذه الخواطر وهذه الوساوس. طب لو استرسل وأخبر أنه صائم، يبقى في الحالة دي احنا بين خطرين، يعني بين امرين. هو بداية العمل كان لله، بس مثلا العصر ولا حاجة لما تكلم بقى الوقت من العصر للمغرب ده، في بالك وقع فيه الرياء، هل اليوم يضيع عليه كله ولا يجازى باصل نيته؟ في بالك يبقى هنقول كده، ان يكون العمل منعقدا على الاخلاص ثم تثور خواطر الرياء، ونقسمها لقسمين. ثم تثور خواطر الرياء، فلو دافعها لم يضره ذلك بلا خلاف. لو دافعها، دافع هذه الخواطر، لم يضره ذلك بلا خلاف، خلاص ما عليهوش شيء. يعني وهذا علاج للتخلص من هذه الخواطر، يعني أن يدافعها، أن يصرف همه لشيء آخر، يعني حول مجرى التفكير بتاعك مباشرة في أي أمر آخر حتى لا تسيطر عليك هذه الخواطر وتلك الوساوس، فربما أوصلتك إلى حبوط العمل. وأنا نصحت في درس سابق أن الإنسان لا يترك أبدا العمل الصالح لطرق خواطر الرياء عليه. يعني بعض الناس ممكن يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، لا، أنت تفعل العمل الصالح وتجاهد نفسك في تحصيل الإخلاص ومدافعة الرياء. ولذلك أقول لك دوما تذكر الدافع الأول الذي دفعك للقيام بالعمل، وده مهم جدا في الحالة دي، أن تتذكر المحرك الأول. تسأل نفسك لماذا أنا صائم؟ يعني هو من البداية صائم ليه؟ أكيد حيقول ليه؟ لله. يبقى إذن يدفع ما يطرأ عليه من نوايا الرياء ومن هواجس الرياء، ويستمر في العمل مخلصا لله عز وجل ولا يضره ذلك، ولا تيأس، لأن غالب أهل الإسلام بفضل الله تعالى على الإخلاص، غالب المسلمين مخلصين. يعني بتلاقيش إنسان بيصلي عشان الناس تمدحه، ولا إنسان بيصوم عشان الناس تقول صائم، ولا إنسان بيتصدق عشان الناس إيه تثني عليه وتمدحه بذلك. الغالب في أهل الإسلام الإخلاص ولا الرياء؟ قول عشان بس في ناس عندها وساوس كده. غالب أهل الإسلام، غالب المسلمين أمرهم يرجع للإيه بفضل الله تعالى؟ للإخلاص، هو الأصل. والرياء يطرأ على العمل، الرياء يعني كالنبتة السيئة الخبيثة والعياذ بالله تعالى، التي ينبغي أن تنقي الزرع منها وأن تحرص على حماية الزرع منها حتى لا تفسد زرعك. ولذلك بعض السلف له كلمة جميلة جدا أحب أن أنقلها لكم، وهي بلا شك من علاجات من يعني من يقع في خواطر الرياء. يقول بعض السلف: إن في الطاعات، بس اسمعها بس الأول، إن في الطاعات من الآفات، لا صح معايا الأخ اللي نايم ده، إن في الطاعات، عايزك تسمع الكلمة دي، إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون إلى أن تطلبوا المعاصي. حد فهمها؟ إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه أن تطلبوا المعاصي. صح كده، يعني عايز أقول لك يا عم الطاعات بتاعتنا أصلا إيه مدخولة مليانة آفات، يعني الكفاية دي إنها تضيع البني آدم، مش محتاج للإيه؟ لمعاصي. يعني صحيح كده؟ يعني إذا كان الملائكة إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة لله ملائكة سجدا إلى يوم القيامة وملائكة ركوع إلى يوم القيامة. إذا رفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طب إحنا عبدنا ربنا حق العبادة، يبقى العبادة بتاعتنا مالها مدخولة، بالك فيها كده خلل وفيها نقص وفيها تفريط، فبس لعل ليتنا ننجو بهذه الطاعات والعبادات وبلاش معاصي. يعني الإنسان ده لو تفكر في الكلمة دي جميل قوي، إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا المعاصي، إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه إلى أن تطلبوا المعاصي. يعني كفاية الآفات اللي في الطاعة، مش عايزين معاصي، كفاية الطاعات بتاعتنا اللي فيها خلل وفيها تقصير. لذلك يقول لا تيأس وقاوم وساوس الشيطان وادفع خواطر الرياء واستمر في العمل ولا تترك العمل من أجل طرق الخواطر عليك. ومما يعينك على ذلك أيضا أن تتفكر فيما أعده الله عز وجل للمخلصين وفيما توعد به المرائين. يعينك على دفع خواطر الرياء إيه؟ نقول أن تتذكر الدافع الأول اللي هو حركك ودفعك للإيه؟ للعمل وتستمر عليه إخلاص لله عز وجل. أيضا أن تتفكر فيما أعد الله عز وجل للمخلصين وما توعد به مين؟ المرائين، فهذا يثبتك بإذن الله تعالى على الإخلاص. الحالة الثانية أن يسترسل مع الخواطر. تعرف معنا الحالة الثانية دي بتاعته؟ نحن قلنا العمل ينعقد على الإخلاص ثم تثور خواطر الرياء، تقرأ عليه نية الرياء. قلنا دي تنقسم لقسمين، أن يدفع هذه الخواطر فلا تضره بلا خلاف، وقلنا إزاي يدفعها وإلي يستحضره الإنسان عشان يستمر على الإخلاص. الحالة الثانية أن يسترسل مع الخواطر. خواطر إيه؟ خواطر إيه اللي هتنام؟ الرياء. أن يسترسل مع هذه الخواطر ففيها خلاف بين العلماء. ذهب الجمهور إلى أنه يجازى بأصل نيته، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يجازى بأصل نيته ويستحق العقاب على ما وقع فيه من الرياء. يجازى على أصل نيته ويستحق العقاب على ما وقع فيه من الرياء. وذهب البعض من أهل العلم إلى أن العمل حابط، يعني الأمر خطير برضه، عشان ما حدش يقول كويس قول الجمهور ده قول كويس أنا أخذ به، لا، في قول تاني للعلماء أن العمل كله رايح. يبقى لو استرسل مع الخواطر، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجازى على أصل نيته ويستحق العقاب على أي حدة، على ما كان من رياء في عمله، يستحق العقاب على ما كان من رياء في عمله. وذهب البعض من أهل العلم لأن العمل حابط لأنه مطالب بمجاهدة نفسه على الإخلاص. ورجح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قول الجمهور وذهب إليه، وكذلك شيخنا الشيخ ياسر في شرحه لكتاب صحيح الترغيب والترهيب. هذه صور اختلاط العمل بالإيه؟ بالرياء. صور اختلاط العمل بالرياء. أسأل الأخ اللي قاعد ورا سرحان ده، صور اختلاط العمل بالرياء كم صورة؟ ثلاثة. الصورة الأولى، فضل أولى محمود، إنه يكون بادئ العمل من البداية لغير الله، وده مثاب ولا معاقب؟ ليه؟ قول لي حديث. أنا عايز أزنق الناس اللي قاعدة سرحان، اقعد معايا صاحي، ها؟ فين الهدايا؟ ماشي حاضر، ها قول. لا الحديث الأولاني يقال له يوم القيامة كذبت، إنما فعلت ليقال، أردت كذا. وده يبقى البداية النية كانت لغير الله، صح كده؟ الحالة الثانية لله وللناس، ها ايه حالته ده يا استاذ؟ انت ما تبصش، احنا لسه ما طلعناش من الجامع، ها؟ لا شيء له. انهي الاخطر، الحاله الاولى ولا الثانيه؟ الاولى، صح كده، لان يعني اراد غير الله عز وجل من البدايه. طب في حديث على الحاله الثانيه؟ الصوره الثانيه، ايوه، اللي هو حديث القدسي من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وايه. طب الحالة الثالثة، إسلام، ما هو أنت تبدأ بقى الأول، يبقى أن يبدأ العمل لوجه الله ثم تطرأ عليه هيقول احنا سايبين المدارس والأسئلة بتاعت المدرسين وجاي مش كفاية جينا لك الدرس كمان هتحرجنا. ما حرجش حد، انا عايزك ايه صحصح معايا عشان ما يفوتكش الخير. كيف تحصل الإخلاص؟ 10 وسائل لتحصيل الإخلاص والتخلص من الرياء، محتاجة تكتبها دي. 10 وسائل و10 طرق تعينك بإذن الله تعالى على تحصيل الإخلاص ودفع الرياء. يعني ممكن نقول طريقنا إلى الإخلاص. إزاي نحصل الإخلاص طالما الأمر خطير جدا كده، والموضوع يعني موضوع جنة ونار بقى وفضيحة يوم القيامة. يعني هيجي معنا من الأحاديث اللي موجودة في الترغيب والترهيب، اسمع كده الحديث ده وخليه زلزل قلبك كده. عن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ركز معاي، من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. وفي حديث آخر، من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. شفت الأمر يوم القيامة هيبقى إيه؟ فضيحة، يفضح بين يدي الله عز وجل يوم القيامة على مسامع الناس. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الأمر خطير جدا، يعني أخوف وأخطر من فتنة إيه؟ المسيح الدجال. وماذا تدري أنت عن فتنة المسيح الدجال؟ هذا الرجل والعياذ بالله تعالى الدجال الكذاب هو أخطر وأشد فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الرياء أكثر من خوفي علينا من الإيه؟ خليك معاي، من إيه؟ المسيح الدجال. هذا الرجل يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتتبعه كنوز الأرض الأصفر والأبيض، يعني الذهب والفضة، ويمر على الناس فيدعوهم إلى عبادته من دون الله فيرفضون فيصبحون ممحلين. يعني ما فيش مطر، ما فيش نبات، ما فيش زرع، ما فيش، والعياذ بالله تعالى. ويمر على آخرين فيأمرهم بعبادته من دون الله فيستجيبون فيصبحون وقد يعني حل بهم من الخير ما حل. بل يأتيه رجل مسلم فيدعوه إلى الإيمان به فيرفض فيضربه بالسيف. دجال يضرب المؤمن بالسيف فيقسمه قسمين، يفلقه فلقتين، ثم يمر بين الفلقتين. يعني ده نوع من إيه بقى؟ ده يعني ده 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 أنا أفعت نصين وعد بين الإيه؟ ثم يدعوه فيقوم مرة أخرى. يعني بعدما يقتله ويفلقه في القتين يدعوه الدجال فيقوم مرة أخرى، فيدعوه للإيمان به فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة خطيرة ولا لا؟ ده الناس بتقع لأقل من كده. يعني شوف الكلام الخايب اللي حصل، العذرة ومش العذرة وشوية كمبيوتر وشوية أشعة ليزر، مش عارف كم ألف كانوا رايحين عشان اللي عايز يطلب ولد، واللي عايز الرزق يتوسع، واللي مراته ما بتولدش تولد، مسلمين رايحين عشان يطلبوا الحاجات من الايه. يعني يا راجل ما راحوش للناس اللي فينا اللي هم الأولية والبدوي مش عارف ايه، ويروحوا يطلبوا منهم، ورايحين يطلبوا من الايه، مع ان الاثنين كفر، بس كفر اشد من كفر والعياذ بالله تعالى. رايح يطلب، وشوف ضحكوا وطلع منهم بعض القساوسة يعني بعد ذلك، وهو يتهكم بهم ويقول يضحكون على الناس، لأن سوق النصرانية سوق كاسد، فعايزين يعملوا نوع من الايه الرواج، واخد بالك؟ والكثير من الكنائس في أوروبا تتحول لمساجد فضل الله تعالى، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. أعلى دين معدل دخول في دين على وجه العالم دين الإسلام فضل الله تعالى، مع التكاسل بتاعنا، مع الإهمال بتاعنا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما بالك لو إحنا قمنا بالموضوع بقى؟ الله المستعان، الله عز وجل ينصر دينه. لكن شوف الناس بتقع لأقل من كده. يعني شوية الأشعة اللي سلطوها وشوية الحمام اللي طيروه وقالوا العذرة جات ومش عارف إيه وبتاع، واللي عنده حاجة يسأل ويطلب، والناس إيه وضحك عليهم. مال بقى لما يشوف واحد بيقتل واحد نصين، يسمه نصين ويمشي بينه ويقول له قوم يقوم، هيعمل ايه؟ هيقول له انت ربنا، مفيش والعياذ بالله الا من عصم الله. يبقى الامر خطير جدا. لا ده الاخطر بقى منه ايه؟ الرياء. يبقى الامر محتاج لاهتمام ولا مش محتاج؟ تعالى كده نشوف ايه الوسائل اللي تساعدك على تحصيل الاخلاص. 10 وسائل تعينك على تحصيل الاخلاص. لازم هو سين ايه؟ لا مقفول. الوسيله الاولى ان يتذكر العبد ما عند الله من الثواب للمخلصين. ان يتذكر العبد ما عند الله عز وجل من الثواب للمخلصين. طب ازاي ان يتذكر العبد ما اعده الله عز وجل من الثواب للمخلصين؟ ها، قراءه القران. ها، فكر في ايه؟ هو واحد هيتفكر في حاجه مش عارفها؟ يعني انت حاجه انت مش عارفها وعايز تفكر فيها، تعرف تفكر؟ ردوا عليا، خلينا نبقى واقعيين كده. حاجه انت مش عارفها فانا بقول لك فكر فيها، هتعمل ايه؟ هتفكر في ايه؟ ما ترد، هتفكر في ايه؟ مش راضي يقول ليه؟ هيفكر في اللي هو مش عارفه. ايه يعني بقى ده؟ ما انا فاهم، انا بقول لك يتذكر ما عند الله، ما اعد الله عز وجل من الثواب للمخلصين. وهو مش عارف ربنا ايه اللي اعده للمخلصين، فهيفكر في ايه؟ مش هيفكر في حاجه. عشان كده احنا بنقول لازم نقرا يا جماعه، لازم نحيي موضوع القراءه فينا تاني. يبقى لك كده اوراد يوميه ثابته للقراءه. موافقين ولا مش موافقين؟ لازم نرجع تاني لديننا. ديننا ده عظيم جدا والله. الكتب اللي ألفت لخدمة الإسلام وخدمة هذا الدين كما يقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، لو يعني وزعت على الكرة الأرضية لغطت وجه الكرة الأرضية. يعني تخيل الكتب اللي اتألفت لخدمة الإسلام لو هنرصها على الأرض كتاب جنب كتاب هتغطي الإيه؟ الكرة الأرضية كلها. يبقى قد إيه الكتب دي؟ ما بالك بقى التتار لما جم بغداد وحرقوا وعملوا الكتب، عملوا منها جسر على نهر الفرات عشان يعدوا للناحية التانية. نهر الفرات، شوف نهر النيل بتاعنا قد ايه، نهر الفرات يعملوا الكتب جسر، يبقى حطوا كتب قد ايه؟ متخيلين؟ ورغم كده الامه بتاعتنا اعظم امه واكثر امه الف من اجل خدمه دينها ما الف، ومع ذلك نحن لا نقرا. امتنا بدا وحينا باقرا، اول كلمه في الوحي عندنا اقرا ونحن لا نقرا. دي ماساه كبيره، دي مصيبه، دي طمه كبرى، ده معناه ضمور في الايه؟ في المخ وفي العقل وفي كل حاجه. لو انت سبت نفسك كده وبقى كل الطاقه بتاعتنا موجهه للشغل والتحصيل الاموال ولازم، لا احنا عايزين نعمل درس عن اهميه القراءه. موافقني عن كده؟ اه والله. هنحدد درس ان شاء الله ونعمل شويه محفزات، وايه الخطوه الاولى اللي انت تحفزك اللي انت تقرا باذن الله تعالى، هنعلن عنه ان شاء الله قريب. لكن مبدئيا لازم كل واحد مننا يجيب كتاب عن الاخلاص، مفيش بقى كلام في دي، لان الامر زي ما قلت لك جنه ونار، فضيحه يوم القيامه لو الانسان وقع في الرياء. لازم نشتري كتاب عن الاخلاص، مش كده؟ يطلع من الدرس من هنا تروح على اي مكتبه اقول له انا عايز كتاب عن الاخلاص. حاضر. زي ايه؟ عندنا كتاب اسمه الاخلاص، اسمه كده كتاب الاخلاص، المؤلف بتاعه اسمه فضيله الشيخ حسين العويشه. حسين العويشه، الكتاب اسمه الاخلاص. كتاب اخر كلها رسائل صغيره، ما يجي كتاب كبير هقول لكم. كتاب اخر اسمه نور الاخلاص، نور الاخلاص، المؤلف بتاع الدكتور سعيد القحطاني. كتاب اخر بعنوان حاجتنا الى الاخلاص، حاجتنا الى الاخلاص، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. حاجتنا الى الاخلاص، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. ولو تفتكروا انا دلتكم على كتاب مهم جدا بيتناول اعمال القلوب كلها بما فيها الاخلاص، اللي هو كتاب اعمال القلوب بتاع فضيلة الشيخ ياسر برهامي. يبقى فيه الاخلاص وفيه المحبة وفيه الخوف وفيه الشكر وفيه عبادات القلوب، معظمها او كلها موجودة في الكتاب ده. في كتاب اخر بعنوان الذين هم يراؤون، والعياذ بالله تعالى، رسالة برضو صغيرة، المؤلف اسمه عمر ابن موسى الحافظ. عمر ابن موسى الحافظ، الذين هم يراؤون، أعلام القلوب، أعمال القلوب بتاع الدكتور ياسر. في كتاب رسالة برضو صغيرة بعنوان مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، مؤلف عبد الملك القاسم. عبد الملك القاسم في كتاب بقى موسوعة كبيرة بعنوان تعطير الأنفاس بحديث الإخلاص، اللي أنا باخد منه معظم الأمثلة اللي بذكرها لكم، اللي فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني، تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص. وأنا عايز واحد يرفع إيده ويقول لي أنا هلخص الكتاب ده وأنا هديهوله ببلاش. الكتاب ده أهو عايزين نلخصه، واحد ياخده يلخصه وياخده هدية. ها طب اشتري خلاص، فهمت يعني ايه اشتري؟ يعني مش هنلخص. ماشي تحر. بنقول اللي عايز يلخصه بعد الدرس يبقى يجي ومعاه تاني هدية تانية ان شاء الله. وكفاية ان انت هتمسك الكتاب ده هت ايه يعني من الجلدة للجلدة هتهضمه، وان شاء الله مش هتعدم اللي انت تطلع في الاخر بايه؟ بالاخلاص، صح؟ باذن الله تعالى. مش كده ولا طنشت؟ اثنين، تذكر ثمرات الإخلاص في الدنيا. تذكر ثمرات الإخلاص في الدنيا. حد يقول لي ثمرة كده من ثمرات الإخلاص؟ صرف الشهوات، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ماشي كده؟ يبقى هنا صرف الشهوة عن يوسف عليه السلام وصرف الفاحشة عنه بسبب ايه؟ اخلاصه. ماشي كده؟ ايه كمان ثمرة من ثمرات الاخلاص؟ الشيطان ليس له سلطان على المخلصين. ايه الآية؟ الا عبادك منهم الايه؟ مخلصين. ها كمان ايه ثمرة كمان؟ اتته الدنيا وهي راغمة، يأتيه ما كتب له من الدنيا. ها تفضل. تفريج الكروبات، الثلاثة اللي دخلوا فين؟ ها؟ الثلاثة اللي دخلوا الغار، توسلوا إلى الله بإيه؟ مش بأعمال، بصالح أعمالهم، يعني بخالص أعمالهم. يبقى الإخلاص سبب لتفريج الشدائد والكروبات. إيه كمان؟ ها؟ قول. ها؟ النصرة للإسلام والمسلمين، إن الله ينصر هذه الأمة بإيه؟ بضعيفهم، بدعائهم وإخلاصهم. إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. وإيه كمان؟ ها؟ نعم، الاصطفاء والاجتباء. المؤمن يصطفيه الله عز وجل ويجتبيه بسبب إخلاصه، لأن هي درجات. الإنسان يمشي على طريق الإخلاص فيخلصه الله عز وجل لنفسه فيصبح من المخلصين. يبقى فيه مخلص ومخلص. مخلص اللي هو إيه؟ يخلص العمل لله. فلو استمر على ذلك يصطفيه الله عز وجل ويجتبيه فيصبح من المخلصين. ها زي كما في قوله تعالى استخلصه لإيه؟ لنفسي. عن مين؟ عن يوسف. يتوني به إيه؟ استخلصه لنفسي، يعني يصطفيه ويجتبيه. عزيز مصر. فكذلك الأمر بالنسبة للعبد في إخلاصه مع الله عز وجل إلى آخره. يعني ثمرات كثيرة من ثمرات الإخلاص. ثلاثة، التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات. تعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات. طب إيه دخل ده في الإخلاص؟ ياه، ده هو ده كل الشغل، ده هو ده سبب الأساسي لتحصيل الإخلاص. ليه؟ لأن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل باسمه الملك، المالك له ملك السماوات والأرض، يبقى لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه، ولا يصل إليك عطاء إلا بإذنه سبحانه. صح ولا مش صح؟ ولا يكشف عنك ضر ولا سوء إلا بإذنه سبحانه. يبقى هتتعلق بالناس ليه؟ صح ولا مش صح؟ الذي يعبد الله عز وجل باسم الرقيب والشهيد. ها باسم الرقيب والشهيد. انظر لقوله تعالى في سورة آل عمران، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. إذ همت، ايه اللي حصل؟ ها خليك معايا، ايه اللي حصل؟ هم القلب، ما فيش حاجه حصلت، ده بس ايه مجرد تفكير. اذ همت خواطر، اذ همت طائفتان منكم انت في شايف غزوه ايه؟ بدر ولا احد؟ بدر، والله وليهما. طب تخيل لما نزلت هذه الايه ومعروف من الطائفتان، من الطائفتان مين هما؟ بني كذا وبني كذا، واخد بالك؟ فقالوا نعم، قالوا ما يسرنا انها لم تنزل. طب ازاي هما يعني فرحانين انها نزلت وان ربنا قال ان انتوا كنتوا هتفشلوا؟ واخد بالك؟ قالوا ما يسرنا انها لم تنزل لان الله قال والله وليهما. يعني هما فرحانين بالايه؟ بالورا دي. هنغلط، هنغلط، مش هنغلط ماشي، بس احنا ربنا عصمنا من الخطأ ما عملناش، فيكفي الثناء والله وليهما. عشان كده الشاعر قال يعني نظم الكلام ده في بيت شعر جميل: لئن سأني أن نلتني بمساءة فقد سرني أن قد خطرت ببالك. شوف بيقول له يعني أنا لا أنا زعلان أنت شتمتني، بس لو كنت أنا زعلان أنت شتمتني أنا فرحان اللي أنا خطرت على بالك. خد بالك، لئن سرني أن نلتني بمساءة فقد سرني أن قد خطرت ببالك. شوف الصحابة وحبهم لهذه الكلمة التي قال الله عز وجل والله وليهما، التعبد الله عز وجل بأنه الرقيب الشهيد، تحس ان انت قلبك ايه؟ مفتوح، وكل اللي في قلبك ايه؟ معروف. ما هو اذ هم الطائفتان، يعني هما لسه ما عملوش، مجرد الهم بس ونزل في القرآن. الصحابة يعيشوا ازاي بقى لما انسان يحس انه ايه؟ مراقب. حتى شوف انتوا حاجة لسه ما عملتوهاش ونزلت في القرآن. يبقى التعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات يخلي الإنسان ايه؟ يستقيم بلا شك. التعرف على الله عز وجل باسمه الأول والآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء، فأنت الآخر فليس بعدك شيء. طب الإنسان اللي بيتقرب للناس بعمله، مهما عاش الإنسان هيعيش كم سنة؟ يعني هو قاعد يتزلف ويتقرب ويتمسح، المهم عايز ينال يعني حظوة أو منزلة أو مكانة عند ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين، هيعيش كم سنة السلطان ده؟ خليه عاش 100، بعد 100 هيموت. أنت عايز برضو تاني طريق ماء الوجه اللي يجي إيه؟ بعديه عشان تفضل إيه؟ فوق، وهيعيش كم سنة؟ لكن لا يفعل ذلك مع الله، خلاص يكل الامر لله سبحانه وتعالى، بيده الخفض والرفع سبحانه وتعالى، الخافض الايه؟ الرافع. لا يملك العباد لانفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ايه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له قل لا املك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، اذا كان النبي ما يملكش لنفسه نفعا ولا ضر صلى الله عليه وسلم، يبقى غيره من باب ايه؟ يبقى انت تتعبد باسم الاول فتفرد الله عز وجل بعملك، تتعبد باسمه الآخر هو الباقي سبحانه وتعالى، الكل يفنى، والذي ترائيه بعملك أيضا سيفنى، فكيف تصرف له شيئا من العمل؟ فلو تفهمت هذا المعنى في اسميه الأول والآخر إذن يدعوك ذلك للإيه؟ للإخلاص. ولذلك يعني ما أحسن ما قاله بعض السلف: قلب من ترائي بيد من تعصي، قلب من ترائي بيد من تعصي. يعني إنسان يرائي بالعمل، ليه؟ عايز الناس تحبه. قلوب الناس دي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى قلب من ترائي بيد من تعصي، اللي انت بترائيه بعملك ده قلبه بيد الله، يعني مش هيصرف ولا يحول قلبه لحبك الا ما ايه؟ الا ما يأذن الله سبحانه وتعالى. يبقى خليك معاه احسن، بدل ما تريد الناس، بدل ما تعيش للدنيا، بدل ما تعيش للارض، الحياة اللي هي تليق بالهوام وتليق بالديدان تليق بالحشرات، أنت مؤمن اصطفاك الله عز وجل وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ يعني ده أنت كده سعرك غالي قوي. إن مين اشترى؟ الملك الكبير الجليل سبحانه. ومن الذي أبلغ صيغة العقد؟ جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بأن لهم الجنة. وإيه الثواب مقابل العمل اللي أنت هتأديه؟ ولا حاجة. العمل بتاعنا ده ولا يجي أي حاجة. يبقى سلعة غالية جدا، لكن كثير من الناس يرخص هذه السلعة بأن يتقرب بعمله إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك. اجعل مراقبتك، يعني مين اللي تراقبه؟ لمن لا تغيب عن نظره إليك. واجعل شكرك، شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. شو الكلام الجميل؟ واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. طيب معايا ولا؟ اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره اليك، دايما ايه؟ يراك سبحانه. واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. نعم ليل نهار ايه؟ نزل علينا مغرقانا وأسبغ عليكم إيه نعمه ظاهرة وإيه وباطنة، يبقى ده اللي يستحق الإيه الشكر. واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمين لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه، اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. إذا تعرف العبد على ملك الملوك سبحانه، وعلم أن قلوب العباد ونواصي العباد بيده سبحانه، وأنه يدبر الأمر، هو الذي يعز ويزل سبحانه، هو الذي يقلب قلوب الخلائق، هذا كله يدفعه للإخلاص لله عز وجل. أيضا من الوسائل التي تعينك على تحصيل الإخلاص رقم كم؟ 3 4 أن يتذكر العبد الوعيد الذي أعده الله عز وجل للمرائين، أن يتذكر العبد الوعيد الذي أعده الله عز وجل في الآخرة للمرائين. حديث اللي احنا لسه قرئناها من شوية وغيرها كثير، من يتعلم مثلا العلم لغير الله عز وجل ويطلب به وجه الناس أو يماري به السفهاء ويجادل العلماء، ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، مش هيشم ريحة الايه الجنة. وعيد شديد جدا، فكل ما الإنسان يتذكر هذا الوعيد هذا يحرق في قلبه دوافع الرياء، هذا يحرق هذه الدوافع وهذه الخواطر التي تثور بين الحين والآخر، يحرقها حرقا بفضل الله تعالى. أيضا من الوسائل تعرف على الإخلاص وحده وما يتعارض معه وما لا يتعارض معه. التعرف على الإخلاص وحده، تعرف يعني إخلاص، إيه حدود الإخلاص، وإيه اللي يتعارض مع الإخلاص وإيه اللي ما يتعارضش، وإمتى يكون العمل يظهر للناس ينفع أظهره، إيه العمل اللي ما ينفعش أظهره للناس، وهكذا. التعرف على الإخلاص وحده وما يتعارض معه وما لا يتعارض معه. أنا نسيت اللي أنا أقول لكم في موسوعة جميلة جدا دكتور عمر سليمان الأشقر في الإخلاص، كتاب كده كامل اسمه الإخلاص، هو عامل جزئين، عامل كتابين اسمهم مقاصد المكلفين. مقاصد يعني إيه؟ نوايا. عمل جزئين، كتاب اسمه الإخلاص وكتاب اسمه النيات، كتاب حوالي 300-400 ورقة كده كامل عن الإخلاص، وكتاب آخر عن النية أيضا بهذا الحجم أو أكبر منه، مقاصد المكلفين من جزئين الدكتور عمر سليمان الأشقر. أيضا من الوسائل التي تعينك على تحصيل الإخلاص التعرف على الإيه؟ ما قلناه على العكس بقى، تعرف على الرياء وحده وما يكون منه وما لا يكون. يعني تعرف يعني إيه رياء؟ طب ده شر، عرفه ليه؟ عشان التقيه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، ما لازم تعرف يعني رياء. وبعض الإخوة يختلط عليها الأمر، يقول لك لا ده رياء، لا مش رياء، طب صح طب غلط، فممكن يترك كتير من العبادات والأعمال بمجرد بس أنه يظن أنها تدخل في الرياء. التعرف على الرياء وحده وما يكون منه وما لا يكون. تاخد لك كتابين عن الرياء، قلنا مش عايزين، قلت لكم واحد اسمه الذين هم يراؤون، المؤلف بتاعه اسمه عمر بن موسى الحافظ، وكتاب آخر بعنوان الشرك الخفي، الشرك الخفي زاهر الشهري، زاهر الشهري. هم كتابين صغيرين يعني الاثنين مش عاملهم 3-4 جيل. وكتاب آخر بعنوان الرياء وأثره السيء في الأمة، الرياء وأثره السيء في الأمة، مؤلف سليم أو سليم الهلالي، سليم الهلالي. من الوسائل أيضا التي تعينك على تحصيل الإخلاص صحبة المخلصين ومطالعة سيرهم، صحبة المخلصين ومطالعة سيرهم. طبعا من أسباب الخطيرة جدا اللي بتخلي الإنسان مرائي إنه يبقى عايش مع مجموعة كلها رياء، مليانة رياء، أخذ بالك صباح مساء بيتكلموا على الأعمال وإحنا عملنا وأنا رحت وأنا جيت وقعدت مع الشيخ الفلاني وتحاورنا وتناقشنا وقلت له أنت غلطان في دي وبتاع. فهو هو الجرب ده هيحصل له إيه؟ هينتقل ليه، هيتعادى منه، بخلاف اللي هو قاعد مع صحبة منكسرة لله خاضعة. ها أخد بالك، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله من علينا لما التزمنا. أخد بالك، ها هضم النفس ده بينتقل أيضا للإنسان. فأنت دايما مفيش مانع، بس وفي فرق بين الحث والله عز وجل يعلم من نيتك ما تريد، وفي فرق بين أصلا الناس هي كل كلامها كتف وإحنا عملنا وإحنا روحنا وإحنا جينا، وتلاقي كلمة أنا كده متورمة متضخمة محتاجة تستأصل. أخذ بالك، والعياذ بالله تعالى. ونسبة الفضل والخير والمعروف دايما إلى النفس، بخلاف نسبة الفضل إلى الله، والحرص على إظهار الأعمال بقصد الرياء والقصد العجب والثناء والمدح، والحرص على الصدارة، وأنا لازم أنا اللي أعمل وأنا أروح وأنا أخد بالك. المعاني دي كلها تنتقل بالإيه؟ بالصحبة والعياذ بالله. عشان كده هنذكر إن شاء الله في آخر الكلام، إحنا بنتكلم دلوقتي في كتاب الإخلاص، اتكلمنا عن فضل الإخلاص، بعد كده بنتكلم عن الإيه؟ خطر الإيه؟ الرياء. بعد ما نخلص الباب هنديكم ملخص كده بسيط عن موضوع الرياء برضه في درس كامل بإذن الله تعالى. بنقول صحبة المخلصين ومطالعة سيرهم أيضا من، طبعا إيه الكتاب اللي يساعدك على صحبة المخلصين أو مطالعة سير المخلصين؟ قالون ها الأتقياء الأخفياء. في كتاب كده اسمه الأتقياء الأخفياء الدكتور سعيد، قلنا كتاب الأتقياء الأخفياء الدكتور سعيد عبد العظيم، كتاب كمان اسمه الأخفياء. كتاب اسمه كده، طب الإنسان لما يقرأ كتاب بالصورة دي هيحاول فعلا هو يتخف يدفن نفسه. اسمه وليد با حكم، وليد با حكم، أنا ما لقيتوش فصورته، فاللي هو عايز أي كتاب من دول ما لقاهوش ممكن ياخد النسخة بتاعتي يصور منها، بس ما يضربش عليها يجيبها تاني. كتاب الأخفياء، وفي أشرطة بهذا العنوان، في شريط اسمه الأخفياء الأتقياء دكتور إبراهيم الدويش، شريط جميل جدا اسمه الأتقياء الأخفياء، وشريط تاني اسمه الأنقياء، إن الله يحب العبد الإيه؟ التقي الخفي النقي، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. فهتلاقي شريط اسمه الأخفياء وهتلاقي شريط اسمه الأنقياء الأتقياء الدكتور إبراهيم الدويش، شريطين جمال جدا حاولوا تسمعوهم برضو. اللي بقى همته عليت شوية والكلام اتحمس وبتاعه ونفسك تقرأ، في موسوعة قد كده اسمها سير أعلام النبلاء. هتقول لنا يا عم وصلناش لكده خلينا على قد، لا والله اشتري بس كده، طلع كده 300 جنيه واشتري الكتاب ده اسمه سير أعلام النبلاء. الإمام الذهبي رحمه الله ترجم فيه للمئات من علماء السلف، وتكلم وذكر نتفا كثيرا من أقوالهم، معظم الكلام الجميل اللي بنقوله ده بيبقى مستل من هذا الكتاب. وقام بعض العلماء اللي هو الدكتور محمد موسى الشريف بتهذيب هذا الكتاب في مجلدات ثلاث، يعني لخص الكتاب كده في ثلاث مجلدات اسمه تحفة الفضلاء بتهذيب سير أعلام النبلاء. تحفة الفضلاء بتهذيب سير أعلام النبلاء. وابنة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله هذبت الكتاب في مجلد واحد وقسمته على المواضيع. سير أعلام النبلاء جايب تراجم للعلماء، حياة العلماء كل واحد لوحده، يعني مثلا ده تلاقي عنده كلام عن الإخلاص، وبعد شوية تلاقي واحد تاني عنده كلام عن الإخلاص، وبعد شويتين تلاقي، فهي عملت ايه؟ جابت كلام بتاع الإخلاص كله في مكان واحد، يعني عملت فهرسة للموسوعة دي على المواضيع. الكلام عن طلب العلم في مكان واحد، الكلام على تواضع في مكان واحد، يعني مش موضوع بقى اللي انت تعرف حياة فلان، لا ده هي خدت من الكلام المتناثر وقسمته موضوعات. فده بلا شك مهم جدا، وده سهل اللي انت تشتريه، اسمه تحفة العلماء بتقريب او بتهذيب سير اعلام النبلاء، تحفة العلماء، موجود هنا مطبوع في الاسكندرية في مكتبة دار الايمان، ماشي كده. اسم الكتاب كفاية، بنت الشيخ محمد افتح الخارجي، تحفة العلماء بتهذيب سير اعلام النبلاء. تاني كمان ماشي كده، ده هيساعدك بإذن الله تعالى أن تطالع سير المخلصين، وهذا بلا شك يدعوك للتحلي بصفاتهم بإذن الله تعالى. أيضا من الوسائل التي تعينك على تحصيل الإخلاص الحرص على عمل السر. يعني عمل السر؟ إخفاء العمل. الإنسان يحرص على إخفاء العمل، ولذلك قال بعض السلف كانوا يخفون حسناتهم كما نخفي نحن سيئاتنا. يعني السلف كانوا بيخبوا الحسنات بتاعتهم كما نخفي نحن السيئات. طب بيخبيها ليه؟ حريص على الإخلاص، لأن القلوب أضعف من أن تخلص والناس إليها تنظر. لأن القلوب أضعف من أن تخلص والناس إليها ينظرون. يبقى بلا شك لما أنت تبقى عامل العمل في الخفاء ده بعيد عن الإيه؟ يعني الرياء. لكن لو ظهر ممكن بقى الخواطر هنا إيه؟ تشتغل بقى. طب ده إيه؟ هيقولوا إيه؟ هيمدحوا؟ ده مش لا ما طلعش حلو، أنا عايز أعمله المرة الجاية بطريقة أحسن. لكن لما يبقى العمل ما تشافش خالص. عشان كده العلماء بيقولوا عن قيام الليل ده مدرسة الإخلاص. قيام الليل تصلي بالليل والناس إيه؟ نيام. ده مدرسة الإخلاص ليه؟ حد شايف؟ وقال قتادة قلما سهر الليل منافق. قلما يعني ما تلاقيش منافق إيه؟ صلي بالليل ليه؟ حد شايف؟ هيقوم يصلي ليه؟ ما هو بينشط إمتى؟ أمام الناس. لكن ما فيش. عشان كده لا يقوم الليل إلا محب. هو ايه اللي خلاه يسيب النوم والدفء والراحة ويقوم يصلي؟ ايه اللي حركه؟ ايه اللي دفعه؟ الحب. لان الناس بتصلي الفرائض. طب ده فوق الفرائض بيزيد، يبقى ده على الايه؟ حبه لله سبحانه وتعالى. فانت لازم يبقى لك كده ورد من قيام الليل، كده ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل ما تنام وانت لوحدك في الاوضه، ما حدش شايف حاجه، ما حدش يعرف حاجه عنهم، اخد بالك؟ صدقه سر. يبقى لك كده كل شهر بتطلع من المرتب بتاعك 10 جنيه، 50 جنيه، 15 جنيه، 5 جنيه، وفي السر ما حدش يعرف. تشوف انسان فقير او مثلا امرأة تحتاج الى نفقة نحو ذلك وتسهم في كفالة بعض الايتام، لا يعرف بذلك احد ابدا الا الله سبحانه وتعالى. عمل السر ده هو لعله العدة التي ترفع العبد عند الله عز وجل يوم القيامة. من الوسائل ايضا كثرة الدعاء والتضرع الى الله عز وجل. ادعي ربنا كتير ان يجعلك من المخلصين. كثرة الدعاء والتضرع الى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المخلصين، يا في بالك اللهم اجعلني من عبادك المخلصين. وفي المقابل تعوذ بالله عز وجل من الرياء. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا ايه. يبقى تدعو الله عز وجل بان يرزقك الاخلاص وان يعافيك من الايه؟ من الرياء. والدعاء سبب لتحصيل كل خير. أن تلح على الله عز وجل بهذه الدعوة وهذه المسألة، هذا من أهم ما يكون. أيضا من الوسائل 9 10 لـ9. طب يا سيدي ماشي، زود واحدة كمان. المداومة على حضور مجالس العلم الشرعي. المداومة أو المحافظة على حضور مجالس العلم الشرعي. ودي بقى مما يؤلم القلب والله. يعني فعلا أوقات كثيرة جدا تضيع في التفاهات. بيقعدوا للماتش قد ايه؟ الماتش الاخير ده شوف قد ها ايوه شوف يقعدوا قد ايه، وتيجي تقول له الدرس يقول لك استنى النهارده تعبان شويه، اصل مش عارف ايه، اصل ما اعرفش، واخد بالك؟ طب واحد صاحبه مثلا هيلعبوا مع بعض دور مش عارف ايه وحاجات حرام، ويقعدوا له، تيجي تقول له احضر درس، الظروف والاحوال، الدنيا برد والدنيا ساقعه، والله ما والله ما هينصلح حالنا بدون ما نتعلم. مش قصدي ان انت تجيلي وتتعلم، لا، دروس العلماء لازم في حياتك كده، مش هتتغير بالكليه الا بحضور مجالس العلم، لان انت دماغك دي عباره عن شويه افكار وتصورات ويصدر عنها السلوك بتاعك، معايا كده؟ طب ازاي السلوك يتغير لما التصورات ايه؟ تتغير. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ السلوك مراه الفكر. يعني انا بعرف فكرك فيه عن طريق ايه؟ سلوكك. فانت عمرك ما هيبقى عندك اقبال على الاخره وزهد في الدنيا الا عن طريق ايه؟ حضور مجالس العلم. ازاي انسان ما يعرفش ربنا ولا يعرف الايمان، ولا ازاي الايمان بالله، ولا الايمان بالملائكه، ولا الايمان بالقضاء والقدر، وبيتهم ربنا بالظلم، وليه يا رب عملت كده، وليه خلقتنا، الكلام انتوا عارفين ده كله، الناس عماله تخوض فيه وتلوك فيه، ناخد بالك؟ بسبب الجهل. فلازم واكيد يبقى لك دروس واظب عليها 10 15 سنه تتعلم فيها دينك. لكن تيجي يوم وتغيب 10 وبتاع، اصل النهارده ما قدرتش وكان عندي عذر، مش هينفع الكلام ده. من الوسائل ايضا واخيرا الحرص على تدبر وتفهم القران الكريم. الحرص على تدبر وتفهم القران الكريم. يعني تدبر القران من اعظم اسباب الوصول الى الاخلاص، لانه سيذكر لك اسباب الاخلاص، ويذكر لك وسائل الاخلاص، ويذكر لك امثله على الاخلاص. وأختم هذا الدرس بهذه الأمثلة نعطر بها مجلسنا من حياة المخلصين الذين حرصوا على إخفاء أعمالهم لله عز وجل. عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره. يعني يا جماعة يعني واحد ختم حفظ القرآن كله، خلص المصحف، واخد بالك، خد إجازة واثنين وعشرة ومحدش إيه عارف بيه. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور، يعني الزور ضيوف وما يشعرون به، يعني خلاص هو قام بحقهم ورايح ينام، قاعد يصلي وهم ايه مش حاسين بحاجة. أنا كده: ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. يعني اللي يقدر يعمله في السر استحالة يعمله في الايه في العلن. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، حتى عبادة الدعاء كانت ايه؟ قال: إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، ذلك أن الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خبء يعني ايه؟ العمل الخفاء. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقال الفضيل: خير العلم والعمل ما خفي عن الناس. وقال بشر ابن الحارث: لا ينبغي لأمثالنا أن يظهر من أعماله الصالحة ذرة. يعني إذا كان هم أمثالهم ما ينفعش يطلعوا إيه ذرة، ما للذرات اللي احنا عمالين نظهرها دي إيه. وكان الربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم ده تلميذ عبد الله بن مسعود، ابن مسعود كان بيقول له ايه: لو رآك رسول الله لأحبك. تخيل يعني تابعي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي شافه، ابن مسعود كان يقول له ايه يا استاذ، كان يقول له: لو النبي شافك ايه يحبك، وما رأيتك الا ذكرت المخبتين. شفت الكلام عليه ازاي. وكان اذا دخل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه اذن لاحد، يعني ما يدخل كده بدون، هو ده ليه خصوصية عند عبد الله بن مسعود. الربيع بقى ايه احواله؟ يقال عن الربيع انه ما رؤي متطوعا في مسجد قومه قط الا مرة واحدة، يعني ما شافوهوش بيصلي نوافل في الايه في المسجد الا ايه الا مرة. يطلع بقى واحد يقولك: طب انا بصلي النوافل هنا، طب اعمل اصليها في البيت، ويجي عشان يصليها في البيت ما يصليهاش، نقول له اعمل ايه؟ صليها في الجامع، انت تصليها لله بلا شك، واخد بالك، لكن لو انت قدرت انت تصليها في البيت هيبقى ثوابها كثواب الفريضة، لو لم تستطع يبقى خليها ثواب سن، لكن ما صليهاش خالص يبقى انت ضاع عليك الايه الثواب. وفي الشغل ماشي. وكان محمد بن واسع رحمه الله يقول عنه ابو الطيب موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة الى البصرة. مكة معروفة والبصرة دي فين؟ في العراق، مسافة كبيرة. فكان يصلي الليل أجمع في المحمل، يعني على الجمل بتاعه، جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، يعني يخلي المنشد يبقى وراه وينشد عشان هو يقرأ قرآن ويصلي بالليل ومحدش إيه محدش يسمع عنه حاجة. وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي، لما ينزلوا للاستراحة مش بقى، كان بيصلي على الجمل، لما ينزلوا للاستراحة برضو يعمل إيه ينزل يصلي. فإذا أصبح أيقظ أصحابه رجلا رجلا فيجيء إليه فيقول: الصلاة الصلاة، يعني كأنه لسه إيه لسه صاح. وتقول زوج حسان ابن أبي سنان: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، يعني يأنسها كده لحد ما إيه تنام، فإذا علم أني نمت سل نفسه، شوف الكلمة، سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. فقلت له: يا أبا، يعني صحيت له برضه، يعني هو عمل كل ده في الأخير برضه ما نمتش. فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فقال: اسكتي، ويحك، يوشك أن أرقد رقدة رقدة لا أقوم منها زمانا. لا ده احنا هننام ايه لما نشبع، فانت دلوقتي ما تستعجلش على النوم، لما تموت هت ايه؟ هتنام لما تشبع. وهذا شيخ الاسلام وبه نختم، عبد الله بن المبارك، نور مرو وجمالها ونجمها وهلالها. يقول عنه محمد ابن اعين رحمه الله: وكان يصحبه في اسفاره وكان كريما عليه. قال محمد ابن اعين: كنا ذات ليله ونحن في غزاة الروم، يعني في غزو في جهاد عمرو، كنا ذات ليله ونحن في غزاة للروم، يعني ذهب ليضع راسه ليريني انه ينام. مين اللي بيعمل ان هو بينام؟ ده واحد قاعد اهو بيعمل ان هو بينام. ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام. يعني يضع رأسه، حط رأسه على الرمح كده ويريح شوية، يعسل شوية كده. فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. ده هم بقى الاثنين بإيه؟ فهو راح مسك الرمح بينيمه برضه، مسك الرمح بتاعه وحط إيه؟ رأسه عليه كده. قال: فظن أني قد نمت. ابن المبارك ظن أنه هو إيه؟ عمرو، إنه أنا أخذ بالك. فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر. في غزو، يعني الناس اللي في الغزو دي بتبقى في أشد الإرهاق وأشد التعب، ولا طيران بقى ولا مدرعات، لا ده جمال بقى وصحراء وبهذل، وكمان لما ينزل الاستراحة كمان يعمل إيه؟ هي دي الأمم اللي بتنتصر، هي دي الجيوش اللي تستحق النصر. يقول: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر، الفجر وأنا أرمقه، يعني أبص رأبه. فلما طلع الفجر أيقظني، يعني جاي صحيح يصحيه، وظن أني نائم، فقلت إني لم أنم، هل أنا معي؟ أنا من في الشمام. قال: فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها. يعني بعد الدردشة والأنس اللي كان بينهم بقى إيه؟ حط حاجز بقى بينه وبين اللي بيفتش وراه ده وبيطلع الايه الاسرار. واخد بالك؟ فما رايته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط الي في شيء من غزاته كلها، كانه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل، فلم ازل اعرفها فيه حتى مات، فضل شايلها لي لحد ما ايه. قال: ولم ارى رجلا اسر بالخير منه. ما شفتش واحد حريص على الإصرار بالخير من مين؟ عبد الله بن المبارك. ومعنا أمثلة أخرى ونماذج أخرى نذكرها في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من أهله وأن يعيذنا من الشرك ما ظهر منه وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.